على البحث في أنه في مواد التعارض بين الدليلين نحو لا يكون بينهما جمع عرفي، ما هو مقتضى الأصل؟ وقلنا أنه قبل البحث عن ما هو مقتضى الأصل هناك بحث في أن هذا التعارض مركزه ما هو، هل المعارضة بين الظهورين والدلالتين أي بلحاظ دليل حجية الظهور، أو يسري التعارض إلى السندين إذا كان معان أو أحدهما على الأقل ظنيا، يسري التعارض بلحاظ دليل حجية السند أيضا. هنا هذا البحث التحليلي ذكر السيد الشريفي أن التعارض صار يكون بين دليلين قطعية السند، أخرى بين دليلين كلاهما ظني سندان، وثالثة بين دليلين أحدهما ظني والآخر قطعي. انتهينا إلى الفرضية الثانية، وهي ما إذا كان الدليلان معا ظنيين كالروايتين مثلا، خبري ثقة متعارضان. هنا ذكر السيد الشهيد أنه حيث أن الروايات المتعارضة تصدر عن المعصومين، فمجرد إخبار كل من الراويين بحديث يكون معارضا في دلالته وظهوره مع ظهور الحديث الآخر لا يوجب التكاذب بين السندين والعلم بكذب أحدهما، إذ يمكن أن يصدر الحديثان المتعارضان عن المعصومين. هم صرحوا بأنهم قد يصدر منا كلام على خلاف ما صدر منهم سابقا أو ما صدر من شخص آخر منهم لظروف التقية أو غير ذلك من مصالح التشريع وكيفية بيان الأحكام الشرعية، فمجرد التعارض والتنافي بين الظهورين المنقولين من الراويين عن معصوم واحد أو عن معصومين لا يوجب التكاذب والعلم بكذب أحدهما، كما في موارد البينات المتعارضة، لو قامت بينة على نجاسة هذا الماء وقامت بينة على طهارته هناك يعلم بالكذب في إحدى البينتين، أما هنا لا يعلم بكذب أحد الراويين، بل قد يكونا معا صادقين والحديثان معا صادران عن المعصومين. إذن هنا لا يوجد علم إجمالي بالكيف، فيقال أنه لا تسري التعارض لا يسري إلى دليل حجية السندين الظنيين، بل يكون كل من السندين مشمولا لدليل الحجية، يؤخذ بدليل الحجية فيه ونثبت صدور الحديث حينئذ. وقالت الآن يثبت صدور حديثين متعارضين بحسب الظهور، بحسب ظهوريهما ودلالتيهما بينهما تعارض، فإذا لم يكن جمع عرفي بين الظهورين يحكم بسقوط الظهورين على الحجية، ولو بقي حينئذ أثر وفائدة في صدور الحديثين المتعارضين أيضا نرتب تلك الأثر تلك الفائدة وذلك الأثر. التعارض لا يكفي للسندين. ثم أفاد السيد الشهيد أن هذا الكلام لا يتم على تمام التقادير، بل في بعض التقادير التعارض يسري إلى السندين، وفي بعض التقادير التعارض لا يسري إلى السندين. فذكر تقادير ثلاثة. التقدير الأول أن يكون مبنى حجية الروايات والأخبار ما تقدم من الأدلة والطوائف من الروايات الدالة على الأخذ بما صدر عنهم في بحث حجية خبر الثقة. هناك استدلنا على حجية خبر الثقة بمجموعة من الروايات الدالة على أنه خذ عن فلان معالم دينك، يونس بن عبد الرحمن ثقة فخذ عنه وآخذ عنه معالم ديني، يقول نعم، العمري ابنه ثقتان فما أديا إليك فعني أديا، أمثال هذه ألسنة من الروايات التي كان يستفاد منها حجية خبر الثقات. هذه الروايات تدل على الحجية لا بلحاظ السند منفكا عن الدلالة، بل تدل على حجية ما يؤخذ من الثقة، الذي ما يؤخذ من الثقة من معالم الدين مشتمل على السند والدلالة معا. فمثل هذه الحجية حجية بمجموع الفريقين، مجموع الكاشفيتين، النتيجة التي يقولها الثقة عن المعصوم وعني، معصوم وعني، خذ به أي جنبة شهادته للصدور حجة، وجنبة ما ينقله من الدلالة أيضا ذاك الظهور أيضا حجة. مفاد مثل هذا الدليل الحجية حجية النتيجة النهائية التي يقولها الثقة، فيكون هذا اللسان مفادها مفاد الجمع بين الحجيتين الثقة، فيكون هذا اللسان مفادها مفاد الجمع بين الحجيتين والخاشفيتين معا، فكأنه يلحظهما معا ويجعل الحجية للنتيجة. هذا التقدير قال سيد الشهيد أنه يؤدي إلى سريان التعارض، إذا كان هذا التقدير هو الصحيح في دليل حجية السند، هذا يؤدي إلى سريان التعارض إلى السندين، لأن مثل هذا اللسان لا يمكن أن يشمل كلا الدليل كلا الحديثين المتعارضين أو كلتا الروايتين المتعارضتين بحسب ظهورهما، إذ لا يمكن أن يكون كلا هاتين النتيجتين المفادين من قبل الراويين في الطرفين حجتان، لأنهما متناقضان، أحدهما مثلا وجوب والآخر إباحة، أحدهما تنجيز والآخر تعبير عن شيء واحد، وهذا محال ومستحيل. فشمول دليل الحجية لهما معا غير ممكن، شموله لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجيح، يسقط دليل الحجية فيهما معا، وهذا معنى سريان دليل التعارض إلى دليل الحجية للسند. وليس مفاد هذه الروايات إثبات الحجية للشهادة مفصولة عن الدلالة، لكي يقال خذ نأخذ هذه الأدلة لإثبات حجية الشهادة كل من الراويين لصدور الحديث، ثم ظهور الحديثين يسقطان عن الحجية، الظهوران في الحديثين يسقطان عن الحجية، لأن هذا خلف ما فرض من أن هذا اللسان لا يفكك بين جهتي السند والدلالة، بل يجعل الحجية ابتداء للنتيجة، والنتيجة لا يمكن أن تكون حجة فيهما معا وفي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجية. هذا التقدير الأول للتقرب. التقدير الثاني أن يكون دليل حجية السند مستقلا غير مربوط بحجية الدلالة والظهور. يقول نقل الثقة وإخباره حجة، ما يخبر به حجة، سواء كان المخبر به موضوعا خارجيا أو كان المخبر به حديثا صادرا عن معصوم له ظهور وله دلالة أيضا تكون موضوعا للحجية، لحجية الظهور. حجية السند أدلة حجية خبر الثقة ناظرة فقط إلى إثبات الحجية للشهادة، مع قطع النظر عن خصوصية المشهود به. إذن هنا ذكر السيد الشهيد أنه سوف يمكن الأخذ بدليل حجية السند في الشهادتين، أي في سندي الروايتين المتعارضتين، لإثبات صدور هذين الحديثين المتعارضين عن المعصوم. فإذا كان يترتب على ذلك أثر عملي، رغم أن الحديثان في ظهوريهما متعارضان متساقطان، لكن بلحاظ صدور نفس الحديثين لو كان هناك أثر يترتب، لأن هذا الأثر سوف يكون لازما من، وهذا الأثر متى يكون؟ في المورد الذي يكون هذا الأثر لازما من لوازم صدور نفس الحديث، ما مع قطع النظر عن دلالته، لان دلالته هنا مثلا سقطت بالمعارضة عن الحجية، ولو كان هناك اثر يلزم من صدور نفس الحديث هذا الاثر نرتبه. حينئذ صار السيد الشهيد في مقام تصوير هذا الاثر، فذكر المثال الذي تقدم في بحث سابق، لكن المثال المعروف التطبيق الثاني من التطبيقين اللذين تقدما في بحث سابق، اذا كان دليلان وروايتان احداهما تنقل عن المعصوم الامر بشيء، الذي الامر بشيء ظاهر في وجوبه، ورواية اخرى ايضا تنقل عن المعصوم ما يكون ظاهرا في اباحة هذا الشيء بنحو الإباحة بالمعنى الأخاص، وأن فعله وتركه على حد واحد لا رجحان لا في الفعل ولا في الترك، هذا نسميه الإباحة بالمعنى الأخاص. كما إذا قال لا إن شاء فعل وإن شاء ترك مثلا، وصرفنا أن هذا ظاهر الإباحة بالمعنى الأخاص، التي الإباحة بالمعنى الأخاص مقابل للوجوب والاستحباب معا، بخلاف الإباحة بالمعنى الأعام يعني أصل الترخيص، الترك الذي يكون منسجما مع الاستحباب وإن كان منافيا مع الوجوب. إذا مثل هذين الدليلين إذا كانا متعارض، إذا ثبتا في سندين ظنيين مثل هذين الحديثين، هنا ذكر السيد الشهيد أنه يوجد لكل من الدليلين دلالتان، دلالة ظهورية ودلالة عقلية. الدلالة الظهورية دلالة الدليل الأول على الوجوب، دلالة الدليل الثاني على الإباحة بالمعنى الأخاص، وهما الدلالتان المتعارضتان لا محالة. ويوجد لكل منهما دلالة عقلية، فإن اللازم صدور الحديث الأول وهو الأمر، لو افترضنا أن احتمال التقية لم يكن واردا مثلا، لازم صدور أصل الحديث أن يكون المتكلم له مراد، فإن المتكلم عقلا حينما يتحدث بحديث يكون له مراد، والمراد مردد بين الوجوب وبين الاستحباب إذا لم يكن احتمال التقية موجودا، لأنه استعمل الأمر، والأمر على كل حال يكون المراد من أحد هذين المرادين، لا يوجد احتمال ثالث. مع فرض عدم التقية لا يوجد احتمال ثالث لما يراد من الأمر، فلازم صدور الحديث الآن صدور الأمر عن المعصوم أن يكون هناك مراد لهذا المعصوم، هذا المراد هو الجامع بين الوجوب والاستحباب، إما الوجوب وإما الاستحباب، فالجامع بينهما يثبت لا محالة، يكون لازما لأصل صدور الحديث، والجامع بين الوجوب والاستحباب هو الجامع الطلب. نعلم إجمالا من صدور لو كان هذا الحديث صادرا أن المولى في نفسه يوجد طلب وإرادة طلبية إما وجوبية أو استحبابية، فهذا الجامع هو لازم الأمر ولازم صدور الأمر، صدور الحديث سواء كان ظهوره مرادا أو لم يكن ظهوره في الوجوب مرادا. وكذلك في طرف الدليل الترخيص الإباحة، دليل الإباحة بالمعنى الأخص أيضا يكون له بنفس صدور الحديث من الإمام فيه دليل التزامي عقلي، وهو أن المولى له إرادة لا محالة. هنا هذه الإرادة إما بالإباحة بالمعنى الأخاص أو بالإباحة بالمعنى الأعام، فالجامع بينهما، الجامع بين الإباحتين والمحتملين والمرادين المحتملين، الجامع بينهما يكون لازما بصدور أصل الحديث. فإذا كان لازما بصدور أصل الحديث حينئذ نقول دليل الحجية للسند، دليل حجية إخبار وشهادة الراوي بصدور الحديث للحاضة نفس الدلالة والظهور الذي ينقله، يكون هذا الظهور معارضا لظهور آخر في خلاله، لكن للحاضة هذه الدلالة التي هي دلالة التزامية عقلية لازم، الدلالة فيها مبنية على وجود اللازم لنفس صدور الحديث، لا بأس أن يكون حجة فبعد سقوط الظهورين عن الحجية بالتعارض السندان والشهادتان لا تسقطان عن الحجية، نأخذ بهما لإثبات هذا اللازم، وهو أن المولى له مراد في أمره، إما هو الجامع بين الوجوب والاستحباب، له مراد هو الجامع، هذا الجامع إما هذا وإما ذاك مراد المولى. وفي هذا الطلب أيضا كذلك نقول للمولى أيضا مراد في طرف دليل إباحة، أن المولى أيضا لا محالة له مراد لو كان هذا الحديث صادرا، فالمولى له مراد وهو الجامع بين الإباحتين، صدقها صدق الراويين فيما ينقلان من الحديث لازمه صدق هذين المدلولين العقليين الالتزاميين لهما، أي وجود ذاك الجامع هنا في نفس المولى ووجود هذا الجامع أيضا في نفس المولى، وصدق هذين المدلولين الالتزاميين يعني وجود هذين الجامعين يستلزم عقلا أن يكون حينئذ هناك، إذا أريد أن يكون معا صادقين لهما لازم آخر، واللازم هو أن يكون المولى في نفسه الاستحباب، فإن الاستحباب هو الفرض الوحيد الذي يلازم صدق الجامعين، أي فرض آخر يلازم كذب أحد الجامعين، فرض الوجوب يلازم كذب الجامع الثاني، إذ لو كان واجبا فالجامع بين الإباحة بالمعنى الأخص والاستحباب الذي هو الإباحة بالمعنى العام هذا الجامع لا يكون صادقا، لأن الوجوب ينافي أصل الإباحة حتى بالمعنى العام، ولو كان الإباحة بالمعنى الأخص موجودا إذن فالجامع الآخر يكون كذبا، فإن الإباحة بالمعنى الأخص معناه عدم وجود أصل الطلب، الجامع بين الاستحباب والوجوب أيضا لا يكون صادق صدقا ومطابقا للواقع بل يكون كذبا. إذن سنتمسك بدليل الحجية لإثبات حجية السندين والشهادتين، ونثبت حينئذ صدق المدلولين الالتزاميين العقليين للشهادتين للروايتين، ولازم صدقهما هذه الفرضية، فرضية أن يكون ما في نفس المولى هو الاستحباب الذي يتعين في هذا لا محالة، صدق الجامعين والمدلولين الالتزاميين العقليين يلازم ذلك، فنثبت بالنتيجة الاستحباب لا من باب الجمع العرفي بين الدليلين، لما قلنا من أن الدليلين بحسب ظهوريهما متعارضان، ومع التعارف في المدلولين والظهورين لا قرينية في البين ولا جمع عرفية، فإن الجمع العرفي على أساس القرينية، والقرينية لا تكون بين ظهورين كل منهما بحسب مفاده وظهوره معارض مع الآخر، بل على أساس لوازم حجية السند، وعلى أساس الأخذ بدلالتين أخريين عقليين في الدليلين في الروايتين، هاتان الدلالتان تكونان حجتين ولازمهما حينئذ هذه النتيجة. ثم ذكر سيد الشيخ أن هذا الحل هذا الكلام صحيح إذا كان الدليلان مجملين في ظهوريهما، كما لو لم يكن كل منهما ظاهرا في الوجوب والآخر في الإباحة بالمعنى الأخص، كان مرددا مدلولهما غير ظاهر في شيء منهما، لكن يعلم أنه أحد الاحتمالين هنا موجود في هذا الدليل، إما الوجوب أو الاستحباب ولا احتمال ثالث، وهناك أيضا إما الإباحة بالمعنى الأخص أو الترخيص مثلا والإباحة بالمعنى العام، إذا كان مجملين فهذا الكلام صحيح، ونأخذ حينئذ بهذا المدلول الالتزامي ونسبة الاستحباب، ويكون هذا تطبيقا آخر من تطبيقات المشابهة لما ذكرناه النقطة التي ذكرناها في بحث الكور في المثال السابق، أن الدليلين المتعارضين في تحديد الكور دليل الاستثماء ريط المكسب ودليل الألف ومائتي ريط، وإن كانا مجملين في مدلوليهما المطابقيين، وهو نوع هذا الكور، هل هو نوع هذا الريط، هل هو الريط المكي الذي هو ضعف الريط العراقي أو الريط العراقي، لكن المدلولان الالتزاميان لهذين الحديثين هناك قلنا ينتج أن يكون الكور 1200 ريط عراقي المساوي مع 600 ريط مكي، لا من باب الجمع العرفي بل من باب أنه هناك دلالتان التزاميتان بيناهما فيما سبق، أنت استنتجان هذه النتيجة. كذلك هنا أيضا نثبت الاستحباب لا من باب الجمع العرفي بل من باب هاتين الدلالتين العقليتين. أما إذا كان الدليلان الروايتان مدلوليهما المطابقيين لا إجمال فيهما بل ظاهران كما هو المفروض، إذا كان هناك ظهور في الدليلين فهذه الطريقة لا نقبلها كما يقول سيد الشريف، لأن ذكرنا أن مبنى الحجية للظهورات عند الأسانيد والروايات عندنا عبارة عن تلك الروايات التي تقدمت هناك على الحجية، وتلك الروايات لا تفكك في الحجية بين السندين بين السند والدلالة، بل تجعل الحجية للنتيجة. والأدلة اللبية مثلا أيضا هناك كانت مجملة لا، لأنها دليل لبي أقدرها المتيقن غير موارد التعارض. البيان الذي بيناه بالآن هذا حاصل ما ذكره سيد الشهيد في هذا التقرير الثاني، إلا أن هنا يوجد بعض المناقشات لا يخلو هذا الكلام من بعض المناقشات، مناقشة في أنه هنا لماذا نفكك بين الظهورين وبين بين فرضي الظهور في الروايتين وفرض الإجمال في الروايتين. إذا قبلنا ما أنه في فرض الإجمال الروايات المتقدمة في باب خذ بما أدى إليك عني يشمل الدلالة العقلية التي هي اللازم العقلي لنفس إخبار المخبر، إذا كانت تلك الدلالات تلك الروايات وذاك الدليل الحجي ما ذكر بعنوان التقدير الأول، إذا كان هذا يكفي في أن يبقى للرواية ولل نقل الراوي مدلول ولو عقلي لازم عقلي لازم عقلي، هذا اللازم العقلي يمكن أن ينتهي إلى نتيجة ولو لم يكن هذا اللازم مفاد الدليل مفاد الظهور مفاد الحديث من حيث الظهورات، لأن الحديث ظهوره مجمل. إذا كان هذا المقدار كافي فحينئذ لماذا نفكك بين الفريتين؟ لا بد أن نقبل في الفرية الثانية أيضا ما إذا كانا ظاهرين في معنيين متعارضين، أيضا نقبل أن الظهوران المتعارضان المدلولان الظاهران يتعارضان يسقطان عن الحجية، دليل الحجية لا يشمل شيئا منهما، لكن المدلول الالتزامي لكن لازم العقلي لكل منهما والذي يكون لازما لأصل الظهور لأصل الحديث صدور الحديث، هذا اللازم يكون حجة فيهما معا يشمله دليل الحجية حينئذ حتى على التقدير الأول. حاله حال ما إذا كنا نعلم إجمالا علمنا من الخارج أن هذا الحديث الذي ينقله الراوي لو كان صادرا يلزم منه حكم آخر من الأحكام، الحديث مدلول المطابقي لإجماله أو لإبتدائه بمعارض ساقط عن الحجية، لكن بلحاظ هذا المدلول الالتزامي هذا مطلب نقله الراوي ينقله الراوي أيضا فيكون حجة. أي مانع حينئذ مجرد وجود ظهور ودلالة أخرى ساقطة عن الحجية بالمعارض؟ هذه الفرضية ليست أقل من فرض عدم الدلالة أصلا للإجمال في المدلول المطابقي، كما أنه في فرض الإجمال في المدلول المطابقي لا يضر هذا الإجمال بالأخذ بأدلة الحجية حتى بلسان خذ عنه بلحاظ المدلول الالتزامي العقلي إذا كان هناك مدلول من هذا القبيل كما في هذا المثال. المدلول الالتزامي إذا كان شيئا يؤخذ عن الراوي أيضا هنا المدلول الالتزامي لهذين الظهورين المتعارضين أيضا مطلب زائد عن المدلولين المطابقيين والظهوريين المتعارضين الساقطين عن الحجية، كون السقوط من باب التعارض أو كون السقوط من باب الإجمال وعدم الدلالة كيف يمكن أن يكون مؤثرا؟ لا يمكن أن يكون مؤثرا. إذن ليس ذاك المبنى موجبا للتفكيك للتفصيل بين الفرضيتين، بين تلك الفرضية وهذه الفرضية. وإنما هذه المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية هنا أنه أساسا هذا المطلب لا يتم إلا في المجملين ولا يتم في الظاهرين، يعني في فرض الظهورين الصحيح أنه يسري التعارض إلى حجية السندين الظنيين. وهذه نقطة أخرى للتفصيل بين الفرضين، للتفصيل بين فرضي الإجمال في المدلول المطابقي وفرض والظهور في المدلولين المطابقيين. فليس هذا الذي ذكر يسري فيه التعارض جزما كما يسري إلى السندين، لا يخفى على أحد من الفقهاء في الفقه أنه فيما إذا كان ظاهرين بظهورين متعارضين سوف لا يكون حجة شيء من السندين، حتى في إثبات هذا اللازم العقلي الذي هو لازم لأصل صدور الحديث بخلاف المجملين. لا لهذه النكتة التي بينت، فإن هذه النكتة أولا زينا أنها ليست تامة. لماذا نفكر بينهما إذا كان المدلول الالتزامي مدلولا التزاميا لأصل الحديث يؤخذ بما أدى عنه بلحاظ هذا المدلول الالتزامي؟ سقط المدلول المطابق بالإجمال أو سقط المدلول المطابق بالمعارضة؟ النكتة الفنية للتفكيك بين الفرضين والتي دعت سيد الشهيد أن يتشبث بذاك المبنى بهذا النحو في المقام، وبه يخرج ما نراه وجدانا في الفقه من الحكم بسريان التعارض إلى السندين في مورد ما إذا كانت الروايتان ظاهرتين في معنيين متخالفين، هو أن التعارض حينئذ بين المعنيين الظهورين سوف يسري إلى هذه الدلالة الالتزامية أيضا. فإن دليل حجية أحد ظهورين سوف كما يكذب الظهور الآخر يكذب ما هو لازم لأصل صدور الحديث الآخر، هذا اللازم العقلي. فإن الظهور في الاستحباب، الظهور في الوجود الذي هو مفاد أحد الدليلين، دليل الأمر الظاهر في الوجود لازم صدق هذا الظهور، لازم صدقه ومطابقته للواقع أنه لا يوجد في الطرف الآخر لا ظهور ولا لازم، لكن لازم العقلي الذي هو لازم أصبح لازما لصدور الحديث. فبالدلالة الالتزامية دليل حجية هذا الظهور يكذب صدور الحديث في الطرف الآخر أيضا. دليل حجية الظهور في الوجود، ظهور الأمر في الوجود، هذا الظهور يقول الإرادة الواقعية هي الوجود، معنى حجة الظهور هذا أن هذا الظهور مطابق للواقع. حجية الظهور يعني ما هو الظاهر مطابق للواقع، أي أن الإرادة الواقعية للمولى إنما هو الوجود. لازم هذا أن يكون الحديث الآخر غير صادر من المقصود، إذ لا يعقل أن يكون صادرا ويكون مراد الواقعي للمولى الوجود، ولهذا كان لازما عقليا كما قلنا. فينفي الدليل الظاهر في الوجوب ينفي بحسب الحقيقة، كما ينفي مطابقة ظهور الدليل الآخر في الواقع ينفي أيضا المدلول الالتزامي العقلي، وهو الجامع بين الإباحتين. وجود إرادة بالجامع بين الإباحتين أيضا يكذبه هذا الظهور، أي بالملازمة ينفي صدق الشاهد والراوي للحديث الآخر، يقول هذا الراوي الآخر كاذب، إذ لو كان صادقا يلزم أن يكون ذات الجامع مطابقا للواقع، ولو كان ذات الجامع مطابقا للواقع هذا الظهور حينئذ لا يمكن أن يكون مطابقا للواقع. فاللازم المذكور يدخل أيضا في المعارضة إذا كان الدليلان ظاهرين في المعنيين بخلاف ما إذا كان مجملين. لو كان المدلول المطابقي للحديثين مجملا ليس كل منهما ظاهرا أحدهما في الوجوب والآخر في الإباحة بالمعنى الآخر، بل مدلوله لا ظهور له مردد بحسب ظهوره مردد، حينئذ
المدلولان الالتزاميان العقليان في الطرفين على الجامعين لا يكون بإجائهما معارض، لأن معارضه ما هو؟ معارضه أحد الاحتمالين في الطرف الآخر، إلا أن هذا الاحتمال احتمال لا حجة تعينه، لأن افترضنا أنه لا ظهور عليه. والدلالة كل دلالتين مطابقية أو التزامية حجة ما لم يحرج المعارض له. احتمال ذاك المعنى المعارض هو ليس كافيا في إسقاطه، ليس مانع عن الأخذ بدلالة بينة. الفرق بين فرضي الإجمال والظهور تنشأ من هذه النقطة، أنه في فرض الظهور سوف تسري المعارضة والتكاذب إلى الدلالتين الالتزاميتين، فإن كل مدلول مطابقي وظهوري في أحدهما يعارض مجموع شيئين في الآخر، هم ينفي مدلوله الظهوري المعارض في الآخر، وهم ينفي المدلول الالتزامي. على ذلك الجامع الذي صار مدلولا لأصل صدور الحديث، عقليا لأصل صدور الحديث، ينفي ذاك أيضا، يعني ينفي ملزومه بحصر الحقيقة، يعني ينفي صدق الراوي، فيسري التعارض لا محالة. يدور الآن بين إسقاط دليل حجة الظهور هنا والأخذ بدليل حجة السند هنا، أو بالعكس الأخذ بدليل حجة السند والظهور هنا وإسقاط حجة السند هناك. ولا مرجح لأحدهما، إذا لم يكن هناك مرجح لأحدهما عن الآخر إذن يسري التعارض إلى دليل حجة السندين، بخلاف فرض الإجمال. في فرض إجمال المدلول المطابقي للحديثين المدلولان الالتزاميان ثابتان فيما على كل حال، لأننا قلنا أنهما دلالة مدلولان عقليان لازمان لأصل صدور الحديث، وفي قباله وبين نفسي المدلولين الالتزاميين لا تنافية، إذ قلنا يمكن أن يجتمع ويصدق معا في الاستحباب في إرادة الاستحباب. وفي قبال ذاك لا يوجد ما هو ظاهر في أحد الاحتمالين الآخرين من الوجوب أو من الإباحة بالمعنى الأخص المنافي مع أحد الجامعين، لا يوجد ظهور من هذا القبيل، فدلالة بينة في قبالها احتمال الخلاف، لا في قبالها حجة على الخلاف، لا يوجد في قبالها حجة على الخلاف، لا ظهور بحسب الفاظ. إذن فيكون من موارد وجود دلالة بينة في قبالها يحتمل دلالة، أو في قبالها دلالة مجملة، التي الدلالة المجملة ليست بحجة لكي تم عن الأخذ بحجة هذا. فتمام الفرق بين الفرضين، فرض الإجمال فيهم المدلول المطابقي للدليل وفرض الظهور فيهما بنحو المعارض يكمن في هذه النقطة. وفيما سبق أيضا بينا هذه الخصوصية في التطبيق على الكر، هناك قلنا إنما يصح الأخذ بالدلالة الالتزامية أن الكرة لا يكون أقل من 1200 رطل عراقي ولا يكون أكثر من 600 رطل مكي، هاتين الدلالتين الالتزاميتين اللتين بهما أثبتنا أن الكرة يساوي 1200 رطل عراقي المساوي مع 600 رطل مكي، قلنا أن هاتين الدلالتين الالتزاميتين إنما يمكن الأخذ بهما لأن الدلالتين المطابقيتين الدليلين مجمل، وإلا لو كان بينا، لو كان مثلا رواية 1200 رطل ظاهرا في الرطل المكي وكان معارضا مع المدلول الالتزامي، مع هذا المدلول الالتزامي بدليل أنه لا يكون بأكثر من 600 مكي يكون معارضا لا محالة مع هذا المدلول الالتزامي العقلي، إذ يقول 1200 رطل مكي فينافي الدلالة الالتزام، يكذب الدلالة الالتزامية كما يكذب الدلالة المطابقية يكذب الدلالة الالتزامية في دليل استثماءات، فتسقط الدلالات كلها عن الحجية. فشرط تلك النقطة وهي نقطة الأخذ بالدلالتين الالتزاميتين المستلزمتين لنتيجة معينة عقلان أن لا يكون للدلالتين الالتزاميتين معارض، وهو فرع أن لا يكون المدلول المطابقي ظاهرا المعنى المعارض، وإلا لو كان ظاهرا في المعنى المعارض هذا الظاهر كما ينفي ذات الظاهر ينفي مدلوله الالتزام أيضا الذي يكون منافيا مع هذا لا محالة. إذن فتمام النقطة في أنه الفقهاء في مورد الظهورين للدليلين دليل الأمر ودليل الإباحة بالمعنى الأخاص يحكمون بالتساقط وسريان الإجمال إلى السندين، ولا يأخذون حتى باللازم العقلي لأصل صدور الحديثين الذي قد ينتج نتيجة معينة، لا يأخذون به في الحجية، لأن هذا اللازم أيضا يسري إليه في المعارضة، لأن حجية كل من الظهورين كما ينتي ويكذب الظهور الآخر، المعنى الذي هو ظاهر في الآخر، الاحتمال الذي هو ظاهر الآخر، كذلك ينفي هذا الجامع، وبالتالي ينفي صدق الراوي، لأن هذا الجامع صار لازما لصدور الحديث ولصدق الراوي. يكذب رواية الراوي لا محل، يقول الراوي يكذب، لازم هو أن الراوي يكذب. إذن فسر التعارض إلى السند، إذ يدور الأمر حينئذ بين تطبيق دليل حجية السند على هذه الرواية، على هذه الشهادة، ورفع اليد عن دليل حجية الظهور هناك، أو بالعكس أن يؤخذ بالظهور هناك ويرفع اليد عن هذا السند هناك. إذن فيكون التعارض هنا جاريا بحسب الحقيقة إلى السندين بهذا البيان، وهذه هي نكتة أن يكون أن نكتة أن الفقهاء في هذه الموارد يحكمون بالتعارض وجرء سريان التعارض إلى السندين، حتى لو كان دليل حجية السند مستقلا عن دليل حجية الظهور، يعني حتى لو لم نقبل التقدير الأول بل قبلنا التقدير الثاني، على أنه بينا في المناقشة الأولى أننا لو قبلنا التقدير الأول أيضا هنا نواجه هذه المشكلة وهذا الناقص، لولا هذا الجواب فإن التقدير الأول يكفي فيه أن يكون هناك مدلول يبقى مدلول قابل للأخذ به من كلام الراوي، سواء كان له مدلول آخر لا يمكن الأخذ به للتعارض أو للإجمال، أو لم يكن له مدلول آخر لا يمكن الأخذ به للتعارض أو للإجمال. وهذا البيان الذي بينه سيدي الشهيد في التقدير الثاني مما لا يمكن المساعدة عليه، وإنما الصحيح هو هذا البيان الثاني، وهو أنه في فرض التعارض وجود ظهورين متعارضين لا محالة لا يثبت حتى ذات الجامع ويسري التعارض إلى السند، وفي فرض وجود عدم وجود مدلولين ظاهرين متعارضين بل كل منهما مجمل في مدلوله في نفسه، فالدلالة الالتزامية حينئذ العقلية في كل منهما لو كانت وكانت تستلزم نتيجة معينة يؤخذ بهما، لأنها دلالة بينة لا يوجد في قبالها ما يكون حجة على الخلاف ومعارضا، وكل دلالة بينة لا يعلم ويحرز وجود معارض على خلافه وحجة على خلافه يؤخذ به ما لم يحرز الحجة على الخلاف، فتكون الدلالتان حجتان، واللازم الذي ولازم صدق الدلالتين وهو الاستحباب أيضا ثابتا. ففي فرض، وهذا معناه أنه في الفقه إذا واجهنا مثل هاتين الروايتين إذا كان مدلولهما المطابق مجملين لم يكونا ظاهرين أحدهما في الوجوب والآخر في الإباحة بالمعنى الآخر يمكن إثبات الاستحباب بهذا البيان، أما إذا كان ظاهرين أحدهما ظاهر في الوجوب والآخر ظاهر في الإباحة بالمعنى الآخر يتعارضان ويتشاقصان ولا يمكن إثبات الاستحباب حتى عن هذا الطريق، لأن التعارض هنا يسري إلى هذا المدلول الالتزامي وبالتالي إلى السند. بقي التقدير الثالث